بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الرواية المعتبرة السند التي دلت على جواز غيبة الفاسق المجاهر بفسقه، وهي رواية ابن الجعد. خلي نقرأها، نفتتح بها حديثنا، يكون هذا أنسب. رواية هارون بن الجعد ورد فيها هكذا عن الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام قال: إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة. إذا جاهر بفسقه الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة. هذه الرواية احنا شفناها أنه هي الحجة الأساسية المعتضدة بالنصوص الأخرى على جواز غيبة الفاسق، وكان في مواجهة الاستدلال بها بعض الإشكاليات التي قد ترجع إلى أن المجاهر هو خارج عن معنى الغيبة. فإذا كان خارج عن معنى الغيبة، يعني الرواية ستكون مبينة للخروج الموضوعي عن الغيبة، اعتبر هذا ليس أمرا مستورا، فراح يصير خروج موضوعي عن الغيبة. وليس هذا معناه أنه الرواية تريد أن تشرع أو تبين يعني جهة تشريعية، وهي أن المجاهر بالفسق تجوز غيبته. والفرق بين الاحتمالين جدا تترتب عليه آثار عملية واضحة، ليس مجرد فرق تصوري، وإنما يصير إلى آثار واضحة. وذلك أنه إذا كان المراد منها المعنى الأول وهو أنها تبين الخروج الموضوعي عن الغيبة، فهذا إنما يجوز فيه ماذا؟ يجوز في المجاهر بالفسق غيبته فيما تجاهر فيه، لأنه هو هنا خرج عن معنى الغيبة اللي هي ترجع إلى كشف الستر وأمثال ذلك. أما غيبة الفاسق المتجاهر بالفسق في غير ما تجاهر فيه فلا مصحح لها، لأنه بالنتيجة بها كشف ستر.
ما جاهرت
حديثنا عن ذاك شرحنا. بينما على القول الثاني وهو أن هذه الرواية هي بصدد بيان أمر تشريعي، مو بيان حدود تعريفية للغيبة، وأنها هنا هي خارجة، هنا لا يوجد غيبة لأن لا يوجد موضوع للغيبة. بناء على الاحتمال الثاني وهو أنه لا، هذه الرواية هي بصدد بيان أمر تشريعي وأنها تخصيص من أدلة الغيبة، لا أنها بيان للتخصص في أدلة الغيبة وبيان للمساحة الأخرى خارج موضوع الغيبة. بناء على الاحتمال الأول راح يصير تخصص مو تخصيص، لأن هذا هو مو غيبة. ليش؟ لأن عنوان الغيبة ما ينطبق عليه، لأن عنوان الغيبة مأخوذ فيه الستر، هذا هو مجاهر بعد ماكو ستر، قضية معروفة. إذا قلنا تخصيص إيش راح يصير؟ راح يصير المتجاهر بالفسق موضوع إلى حكم. شنو هو حكمه؟ تسقط عنا حرمة غيبته. إذا قلنا تسقط عنا حرمة غيبته، وهذا إطلاق إيش يقتضي؟ حرمة غيبته سواء كان فيما تجاهر فيه أو فيما لم يتجاهر فيه. يعني وين راح يصير هاي المساحة جدا مهمة؟ أن المجاهر بالفسق تجوز غيبته فيما لم يتجاهر به أو لا، على القول بأن هذه الرواية مبينة لحدود الموضوع ومو أكثر من أنها منبهة لأن المجاهر ما عنده ستر، ومن ثم هذا ما مشمول بأصل مفهوم الغيبة، وراح نقتصر فقط على حدود الغيبة فيما تجاهر به. على القول الثاني اللي هو يرجع إلى ماذا؟ إلى أن المجاهر بالفسق هو نفسه إلى حكم خاص. شنو هو حكم؟ تجوز غيبته مطلقا، يعني نرجع إلى تخصيص من الحكم العام. تجوز غيبته مطلقا يعني ماذا؟ يعني أنه سواء كان فيما تجاهر به أو فيما لم يتجاهر به. احنا بينا القرائن التي قد يستدل بها على أن الأمر منحصر في حدود ما تجاهر به، وأنه هذا البيان بيان للموضوع وليس بيانا تشريعيا وإلى آخره. ثم ناقشنا كل ما ذكر ووصلنا إلى أن الظاهر من الرواية أنها تشريعية وأنها تبين أن من تجاهر بفسقه جازت غيبته مطلقا، سواء كانت الغيبة بذكر فسقه المتجاهر به أو بغير ذلك، ظاهر الرواية مطلق. هذا احنا ما سبق مفصلا كان ماذا؟ كان الاحتمالات اللي ذكرناها والتقريبات، ولكن مع ذلك لفرط أهمية القضية ما يصير نمر عليها بلا أن ننظر إلى كلمات الأعلى. أشرنا فيما مضى إلى بعض كلماته، الآن نبين المطلب أكثر. الشهيدان في اللمعة والروضة ذكرت فيما سبق أن كلامهم يتناسب مع ما ذكرت. استدل أيضا بما يقرب من كلام الشهيدين السيد الجزائري السيد عبد الله الجزائري رحمه الله، استدل به على جواز الغيبة مطلقا وإن احتمل أن الحكم مقتصر على خصوص ما تجاهر به. احتمل هذا الأمر، ليش احتمل هذا الأمر؟ استئناسا بما ورد عن أبي الحسن عليه السلام من قوله من ذكر رجلا من خلفه بما هو فيه فيما عرفه الناس لم يغتبه، ومن ذكره من خلفه بما هو فيه مما لا يعرفه الناس اغتابه، ومن ذكره بما ليس فيه فقد بهته. من ذكر هذه الرواية واستأنس بها، يعني كأنه يريد يحمل رواية هارون بن الجهم على ماذا؟ على هذه الرواية، وكأنه رواية هارون بن الجهم ما بها تأسيس، غاية ما بها أنها تشير إلى هذه الرواية، فكأنه يحكم هذه الرواية على رواية هارون بن الجهم. طبعا هو ما ادعى ذلك ابتداء، تمسك بإطلاق رواية هارون بن الجهم، لكن هو بقى متحفظ محتاط في ماذا؟ في أنه ربما رواية هارون بن الجهم ترجع إلى نفس مضمون هذه الرواية، رواية من ذكر رجلا من خلفه بما هو فيه مما لا يعرفه الناس، يعني يحملها على هذا المعنى. ثم ختم كلامه بالاحتياط. إيش راح نعرف؟ راح نعرف أن نظرت لهذه الرواية بحد نفسها هي ماذا؟ مثل ما احنا اخترنا واستفدنا، يبقى هو كأنه يحتمل لا أنه هذه الرواية بها معنى آخر، وهذا احتمال، احنا عندنا هذا الاحتمال، هو الظهور ما يلغي الاحتمالات ولكن يعطل حجيته الاحتمالات الاخرى، ولا هو صحيح هذا الاحتمال موجود ما نقدر ننفي. وقريب منه ما ذكره صاحب الحدائق رحمه الله من كون ظاهره، ظاهر هذا الحديث، شوفوا هذا ايضا مناسب لما نقول، هو جواز غيبته وان استنكف عن ذلك، حتى وان هو لم يكن هذا الأمر الذي يستغاب به هو راضيا به متجاهرا به، وأنه لا يختص الجواز بالذنب الذي يتظاهر به. ثم ماذا يقول صاحب الحدائق؟ كما هو ظاهر كلام جملة من الأصحاب، معنى هذا هو اللي يستظهره الأصحاب أيضا، وإن كان الاقتصار على ما ذكروه بلي وأنه لا يختص الجواز بال أي المهم يبدو أنه هو يشير بالحقيقة من يقول بعض الأصحاب، هو يشير إلى انقسام الأصحاب، يشير إلى انقسام الأصحاب، فربما هذه الضمير يرجع بنحمل الاستخدام، يعني البعض الآخر الذي لم نشر إليه، وربما لا، هو هنا يصير يقصد المنفي والنفي وكذا، هذه الأمور بعد احنا ما قاعد ندرس متن حتى هواية ندقق في كيفية تخريج المضمون على العبارة. واضح ان مراد صاحب الحدائق ابتداء ان هو يرجح ماذا؟ يستظهر هو هذا المعنى الذي قلناه ويعتمد على هذه الرواية، هذا نص كلامه. وايضا هو يشير الى خلاف بين الفقهاء في المسألة، وهذا الامر يقتضي ماذا عنده؟ أن يتوقفوا على أساس ماذا؟ على أساس حسن الاحتياط، مو على أساس قيام الحجة على عدم جواز غيبة المجاهر في غير ما، على أساس عدم جواز غيبة المجاهر في غير ما تجاهر به، ما عندهم حجة على ذلك، الحجة بالعكس، حجة بالعكس، أنت هذا تريد تحتاط، لا بس هاي طريقة الاحتياط. وإن كان الاقتصار على ما ذكروه، ربما ما ذكروه يعني هو في كلام ابتداء، احنا مو نقتصر من كلامه على محل الشاهد، إلا أن يكون لذكر ما زاد على ذلك تأثير في ارتداعه عما هو عليه من الفسق. يقول هذا من يذم ويستغاب بما يرتكب مجاهرة من الفسق أو حتى غير المجاهرة، بل يذم ويستغاب مما هو متجاهر به من الفسق، فيقول هذا يصير له تأثير في أنه يرتدع. من صار له تأثير أن يرتدع، يقول هنا بعد ماكو مجال للاحتياط، نقول خلينا نترك. وبالحقيقة في كلام صاحب الحدائق جهة احنا ما ركزنا عليه، يعني احنا فقط ركزنا على مطلبنا، خلينا نوضح ليس إجحاف بالمطلب. صاحب الحدائق أيضا يشير إلى نكتة، وهي أن بعض المتجاهرين بالفسق هو قد يتجاهر في موقف معين أو مواقف، لكن هو ليس بنحو أنه لا يبالي ما قيل فيه، وإنما هو أيضا يقول يستنكف عن ذكره بما تجاهر به. هذا بالنسبة إلى صعب عليه، فهو ماكو مانع يتجاهر، لكن هو صعب أنه يذكر عنه ذلك. ويصير هذا النتيجة هي أهواء النفس وميولها مختلفة. واضح ان انا اكو عندنا دواعي، داعي الطاعة موجود وداعي المعصية موجود، فشلون ذني فيما بينهن؟ ما اقول يصالحا فيما بينهن، يصير في النفس شلون يبرز مختلف، صحيح لو؟ فهو قد يكون في لحظة العصيان والسقوط في الاهواء هو يتجاهر، ما عنده مانع يخرج عن طوله، يسكر، ياخذ له طرب كذا، لكن هو يبقى ثقيل عليه أنه يقال عنه ذلك. فهنا ما دام يستنكف صاحب الحدائق، يقول احنا ايضا شوي نتوقف بعد، مو هو لا يبالي، هو ما محتاج، هو يعني صاير بدرجة بحيث بعد ما يهم انه ما يقال فيه. ثم بعدين يستثني ماذا؟ يقول اذا كان الوقيعة به باستغابته وذكره مؤثرة في ارتداعه، هنا ما نقدر نقول الأحوط الترك، ربما الأحوط الفعل. ليش؟ لأن هذا راح يندرج تحت عنوان آخر بعد تدرون به، وهو عنوان النهي عن المنكر، فما نقدر نقول أنه الأحوط الترك. إذن صاحب الحدائق يدخل أكثر من عنوان في المسألة. الأول هو العنوان الرئيسي، عدنا عام وعدنا تخصيص إله، أو عدنا مطلق وعدنا تقييد إله. شنو هو؟ حرمة الغيبة، غيبة المؤمن أو الأخ مثلا مطلقة. وصاحب الحدائق باني على هذا، ما باني على المخالف، تذكرون كلامه. لكن بالمقابل عدنا جواز استغابة المتجاهر بالفسق مطلقة، هذا هو الظاهر، هذا عظم القضية الأولي، الظهور الأول. أيضا يشير بالأثناء إلى ماذا؟ إلى أنه احتمال أن المناط هو أن يستنكف أو لا يستنكف. ثم أيضا يشير في المقام إلى ماذا؟ إلى أن القضية هي قد تكون مرتبطة بباب النهي عن المنكر. إذن احتمالات لها مناسبات عرفية، ولكنها ما لم تبلغ إلى درجة الظهور الذي يصلح حجة للكشف عن مراد الشارع، فمجرد الاحتمالات التي لها مناسبات لا تصلح أصلا طريقا لمعرفة الشارع. فلهذا احنا تعليقنا على كلام صاحب الحدائق نقول هذه نكات مهمة، مناسبات مهمة، ليست اعتباطية، مأخوذة من بعض الروايات الأخرى التي يوجد لها مناسبة في مذاق الشارع، ولكنها لم تبلغ إلى حد الحجية التي تصلح لتقييد إطلاق هذه الرواية. رواية مطلقة تقول اللي يجاهر بالفسق لا غيبة له ولا حرمة، ماذا نفعل؟ بلي وما عنده مشكلة فيها، حسنتوا؟ هذا من الناحية هو باني عليها يعني، وقلنا بالبداية هم باني حتى على ظهورها، لكن بعدين يشير إلى هذا القضاء. ولا أصحاب في أمثال هذه الأمور يحتاطون، وربما ذكرت سابقا وربما كررت فلا أثقل على مسامعكم أنه بعض الأحيان من يصير عندهم احتمال الحكم الإلزامي قوي هم يحتاطون. ليش؟ يخشون من الوقوع في العلم الإجمالي وما أشبه ذلك، ربما يعني فهم في أمثال هذه الأمور يحتاطون. وإحنا من نقول يجوز غيبة المتجاهر بالفسق، هذا حكم ترخيصي في مقابل احتمال حكم إلزامي، وهو حرمة ذلك. فهو كثير من الأحيان يجنحون للاحتياط، يتوقفون، هو هم يشير إلى هذه الجهة ولا يخفى. بعد هو المسألة احنا يكفينا هذا بعد، ولا يكفي كون صدر كلامه استظهارا وذيله احتياطا واحتمالا، فلا يصلح لرفع اليد عنه. انا شفت ناس يعني كاتب هاي العبارة، بس شو اشوف الزين بليغ يعني، مو شيء مختصر ما فيه. وين كان يقولون الانسان اذا تعجبه عبارته معناه هو ما قاعد يتطور، مفروض الانسان دائما عبارته ما تعجبه، والا هو يعني باقي على حالته السابقه، فهذا مو خوش حاله لنتعلموها من عندنا. ولكن صاحب المناهل رحمه الله قال، صاحب المناهل واقعا عنده تفصيل مفيد في المقام، وربما هو يجر الامور باتجاه اخر، فاحنا يجب ان نقف عند كلامه ونتامل فيه، وهو ما عنده استدلالات بالقضيه، بس تشوفوها يعني كلام مفصل في الموضوع، ووجدت انه اصلا يستحق انه نقرا بالفاظه. واذا عندكم تعليق ايضا ان شاء الله نعلق ونناقش. قال صاحب المناهل، منهل هو ايش تعبير منهل، ثم يبدا بالحديث. اذا تجاهر الفاسق الاثني عشري بلي، المفروض الاثنى اي بس هي احسنت الاثنى عشر، ربما هي مكتوبة بطريقة وبالنسخ صاير خطأ. إذا تجاهر الفاسق الاثنى عشري كحكام الجور والمنصوبين من قبلهم للقتل مثلا ونحوهم، السياسي الفاسق أو الحاكم الفاسق بعد أكثر من مجرد السياسي ليحكم بعد أكثر، هذا المؤمن يعني الاثنى عشر شنو حكمه؟ إذا تجاهر الفاسق الاثنى عشر كحكام الجور والمنصوبين من قبلهم للقتل مثلا ونحوهم، اللي هو واضح بعد أنه هذا فاسق، فهل تجوز غيبته بذلك وذكره لمن لا يعلم أنه صاحب ذلك الفسق فيقال؟ تدرون طريقة كتابتهم القديمة تختصر، فيقال يخلوها إشارة، الظاهر يخلونها إشارة، مين يكتبون في الظاهر مثلا عدوا حينئذ كذلك، فيقال الجائر الفلاني أخذ مال فلان قهرا وأخذ البلد الفلاني أو قتل أو نهب أو نحو ذلك، فإذا يعني تذكر بعض معاصيه ويستغى ببعض ما فعل وارتكب من موبقات غير ما هو معروف عند المخاطب وعند مثلا كذا، يذكر ذلك. هو هنا بعد ما بين أنه نذكر الأمر الخفي أو لا، بس عبارته ظاهرها أنه يشير أن يذكر الأمر الخفي مو الأمر يعني كأنه إطلاقه هكذا
بالبداية منهلون
أفضل. نعم
بذلك
شنو يعني؟
يعني راجع للأمر اللي كان ظاهر منه
فقط، لا قد يكون بذلك يعني بسبب ذلك، يعني هذا يصير موضوع للجواز، تجوز غيبته بذلك يعني بسبب ذلك أيضا يحتمل. المهم احنا نمشي ويا عبارته ونشوف. أو لا يجوز المعتمد الأول وهو الجواز، زين إذا هو متجاهل بالفسق وفسقه معروف ما يصير يقال، شاوين الخلاف في ماذا غير يعني معناه هو باني على جواز غيبته مطلقا أو جواز غيبته في حدود فسقه، إذا الخلاف على ماذا؟ إذا هو من أول هو باني عن ذلك يعني فقط في فسقه المعلن، شنو معناه يعني الخلاف؟ وين الخلاف؟
لمن لم يعلم
مع أنه هو متجاهر بالفسق، فيقولون يعني يذكرون المتجاهل شيء يلزم أنه ننسب صاحب المناهل فرد كلام جدا غريب أنه من يعلم بالفسق احنا نقول له، وإذا هو يدري شنو نقول له؟ شنو معنى أنه يذكر؟ يقول احنا ندري هذا منشور بالأخبار وندري، شنو أنت تذكر؟ كلش بعيد، لأن هو الغيبة المفروض بها بيان معلومات، صحيح هي مأخوذ بها جانب الانتقاص والوقيعة وكذا، بس هي أيضا مبنية على بيان معلومة. أما هو معلومات معلومة، هو واحد يقول هذا بس أنه هذا الأمر اللي يدرون هو معروف متجاهل، والطرفان يعلمان به هو يجي يقول له شنو شا يقول له ليش؟ فإذا البديل شنو هو؟ مو إحنا هذا أنه يقول له إذا ما يدري هذا واضح أنه راح يدخل في الكلام اللي هو يباني على عدم الجواز. يعني ماذا؟ يعني باني على عدم جواز أن يخبر أحد أحدا فيما تجاهر به الفاسق، ويجوز فقط من هذه النصوص مع المتجاهر بالفسق يجوز فقط أن يخبر بما يعلم المخبر، أن يكون المخبر والمخبر كلاهما عندهم نفس المعلومات، فهو ما يقدر يتبادل بها معلومات إلا اللي هو يدري بها. هذا اللي أقول غريب جدا. قال المعتمد الأول وفاقا للمحقق الثاني في رسالة الغيبة والشهيد في العبد العدة، والشهيد الثاني في رسالة الغيبة، والمقدس الأردبيلي والفاضل الخراساني في الكفاية، والشيخ الطريحي في مجمع البحرين، والحجة فيه وجوه. الأول أصالة الإباحة. طبعا أصالة الإباحة وين تنطبق؟ إذا ما عندنا دليل، لكنهم يذكروها بعضهم هو منهجهم أن أول شيء يذكر الأصل العملي في المسألة. الثاني أنه نبه على دعوى الإجماع عليه الشيخ علي في رسالته قائلا استثنى العلماء من حرمة الغيبة مواضع. الأول أن يكون المقول فيه، لابد المقول مو القول فيه، الخطأ مطبعي، أن يكون المقول فيه مستحقا لذلك لتظاهره بالمحرم كالفاسق المتظاهر بفسقه مثل شارب الخمر، والظاهر المتهتك بل مثل شارب الخمر والظاهر المتهتك بظلمه. هو مكتوب الظاهر مع الشسر، لابد هو الأفضل الظالم مثل ما تقولون، والظالم المتهتك بظلمه، فيجوز ذكره بذلك الذي هو فيه لا بغيره. يعني أن يذكر بما هو فيه، مو أن يذكر بما يتجاهر فيه، يذكر بما فيه. يعني مو إحنا نجي نباهته أو كذا، مو. فيجوز ذكره بذلك الذي هو فيه أو بذلك إشارة إلى ما تجاهر به، يصير بذلك يعني إشارة لما تجاهر به، يصير مثل ما أنت احتملت. ويعضد ما ذكره قول مجمع الفائدة، ذكر الأصحاب أن من تظاهر بالفسق فلا غيبة له. هذا ظاهر ماذا؟ يعني مطلقا، مو فقط فيما تظاهر بفسقه. فيصير أنسب أن يكون مراد صاحب المناهل أن الخلاف هو هذا الخلاف اللي احنا بصدده، وهو أنه هذا المتجاهر يجوز غيبته فيما لم يتجاهر به أو لا. طبعا مما يكون حقا، مو يدخل في باب البهتان، البهتان غير الغيب، احنا غايته عندنا استثناء من الغيب، مش مو أن نتقول عليه وأن نكذب عليه نعوذ بالله. لا يقال لا نسلم لأمر الاتفاق على ذلك، ما عندنا إجماع. فإن الشهيد والمحقق الثاني في رسالته حكي عن بعض الناس منع غيبة الفاسق مطلقا قائلين ومنع بعض الناس من ذكر الفاسق وواجب التعزير بقذفه بذلك الفسق، لأننا نقول يعني إذا لابد وأوجب عنهم وواجبهم لعله بها خطأ. يعني اللي يقولون أنه إذا واحد نسب إلى فاسق فسقه واستغابه بذلك، فش راح يصير؟ راح يصير معتدي عليه، فيعزر لأن اعتدى على مؤمن، يصير عليه عقوب تعزير. لأننا نقول الظاهر أن هذا المخالف من العامة، يعني معناه شن الإجماع إن قام على ماذا؟ على جواز غيبة الفاسق، وأنه هذا البعض اللي هم ما قبله والعام، ولأنهم مش عبروا وقالوا بعض الناس، ما قال بعض الفقهاء بعض العلماء بعض الكذا، يعني كأنه يعرضون بالعام، يعني ما محترمين الرأي ولا معتبرين أنه له قيمة علمية. صحيح؟ والعام أصلا هم جدا هاي المسألة مشكلة عندهم، لأنهم يجدون من أمرائهم الفسق الواضح العلني، ويحاولون بأي شكل من الأشكال أن يكمموا الأفواه عن تناوله. فشي يصير يقومون يحشون عن الخيبة. يعني أكو مشكلة يعني في هذا الموضوع، غير مؤتمنين على القضية. أيضا معدم روايات، هم شفنا عندنا روايات، لا عندهم روايات معاكسة. أنا لاحظت كلمات العام، عندهم روايات أخرى حاكمة، يعني مو حاكمة، عندهم روايات تدل على جواز غيبة الفاسق مطلقة. هم يذكرون
بالنسبة لهذا الحاكم يعني ولي الأمر، ولي الأمر لا عندهم روايات، ولي الأمر ما
لا سوي الأمر هو واحد، أما هم الأمراء والولاة هم هنا وما رايح يحكي عن ولي الأمر بالخصوص، ذاك هو يسوي له حصانة بعد على أي حال. فيقول لأننا نقول الظاهر أن هذا المخالف من العامة لا من الخاصة، سلمنا أنه من الخاصة، ولكنه لا يقدح في الإجماع المنقول كما قرر في الأصول. بعض الناس خالف، إحنا ما دام عندنا إجماع منقول، إجماع منقول سيخرج صحيح بعد على المباني القديمة في الإجماع. تدرون إحنا عندنا مذاهب شتى في حدود حجية الإجماع، إن بعضهم يعتبر حجية الإجماع المنقول مثل شنو؟ مثل حجية الخبر، وكأنه خبر واحد عن المعصوم. هيك راح يصير. الثالث، الوجه الثالث اللي هو يقرب به المدعى، أنه لو لم يجوز غيبة الفاسق المفروض لكان مساويا للعدل المؤمن في هذا الحكم، والتالي باطل. ليش باطل؟ لعموم قوله تعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوى. وشون يتساوون بالحكم؟ بناء على أن نفي الاستواء يفيد العموم، يعني احنا لا يمكن ان نقبل بمساواة الفاسق مع العادل في اي حكم من الاحكام. نفي الاستواء يفيد عموم ماذا؟ عموم النفي، مو هو نفي للعموم، هو يفيد عموم النفي. شلون يعني؟ يعني احنا مرة نقول الفاسق والعادل ما يصير التفخون من جميع الجهات، هذا شو نسميه؟ اذا ينفى شو يصير؟ يصير نفي للعموم، معناه لا يتفقان من جميع الجهات، يعني معناه قد يختلفان في بعض الجهات وقد يتفقان في بعض الجهات. اما اذا قلنا الظاهر انه لا يستمون هو عموم النفي، يعني انهما لا يمكن ان يتفقا في اي مورد من الموارد في اي حكم من الاحكام. فالفاسق والمؤمن كيف يشتركان في حكم واحد؟ الفاسق المؤمن لا تجوز غيبته، الفاسق ايضا لا تجوز غيبته. شلون يصير؟ خلاف الآية راح يصير. هكذا يفهمون يعني هذا تقريب الآية ابتداء. ثم يعلق يقول لا يقال لا نسلم أن نفي المساواة يفيد العموم، سلمنا. يعني هو هذا بس هذا الإشكال، شوفوا عبارة مختصرة، لا يقال أن نفي المساواة يفيد العموم، سلمنا. ثم يقول يعني لو تنزلنا، بعدنا بالإشكال، لو تنزلنا، ولكن إنما يفيده حيث لم يكن بعض الوجوه متبادرا. يقول احنا نقبل انه هاي العبارة هي ظاهرها الاولي هو ماذا؟ انها تثبت عموم النفي، لكن يقول هذا قبله اذا ما كان اكو بعض الوجوه هي متبادرة الى الذهن، وفي المقام عندنا امر متبادر الى الذهن بين الفاسق والمؤمن، واما اذا كان بعض الوجوه متبادرا فلا يفيده بل ينصرف اطلاق اللفظ اليه، وهذا المتبادر غير محل البحث. يعني شنو هو المتبادر عادة؟ يعني حالهم بالآخرة في مقامهم عند الله كذا، مو حالهم من حيث الأحكام. نقول هذا المتبادر مو هو هذا الجانب، خصوصا انه اذا كانت القضيه لاحظ سبب نزولها، بالكم سبب نزولها شنو هو؟ انه كانوا البعض كان يتفاخرون، احدهم وهو فاسق افتخر على مو على مؤمن، على امير المؤمنين عليه السلام، هكذا ورد النصوص في سبب نزول هذه الايه، افتخر عليه. فالامام اجاب قال افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، فنزل القران بذلك. نعم أحسنتم، يعني هو مو قد يكون هذا الكلام كلام القرآن. سلمنا عدم كون محل البحث من الأفراد الغير المتبادرة، ولكن نقول المؤمن أعم من الفاسق من وجه لاختصاصه بالإمام وشموله العدل والفاسق، بناء على أن الإيمان لا يتوقف على العمل. على أي حال هنا بعد يصير عندنا بحث في هذه الآية، البحث طويل الذيل، نكمل إن شاء الله فيما يأتي، عنده بحث مفصل في هذه الآية، وأنه شلون إحنا نستفيد من عندها، لأن هي الآية جعلت الفاسق مقابل المؤمن، هي وقع المشكلة. وإحنا بحسب اصطلاحنا الفاسق شنو مقابل العادل، بينما الآية جعلت الفاسق مقابل المؤمن. إحنا بدوا عندنا معنى المؤمن مقابل الكافر، فإذا أخذنا معنى المؤمن بمعناه الأصلي يحمل الفاسق على من؟ على الكافر. إذا أخذنا معنى الفاسق بمعناه هو الأصلي جعلناه هو المحكم كأنه، وردنا نفهم المؤمن راح نفهم المؤمن يعني هو ملتزم عملا بإيمانه، يعني صار المؤمن يعني المتدين، مو المؤمن يعني عنده مجرد يؤمن بما يجب الإيمان به. شلون عندنا بعض التعريفات للمؤمن أنه إيمان بالجنان أو كذا، وإقرار باللسان، وعمل بالأركان، يعني يصير بهذا المعنى المؤمن بالمعنى الأخص يعني المتدين. على أي حال هي مشكلة الآية، أو بعبارة أخرى ربما إحنا هي اصطلاحاتنا مشكلة يعني، ولا الآية هي الأصل المفروض إحنا نعرض عليها اصطلاحاتنا. المهم للبحث الصلاة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.